بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد، وأن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظها من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين. أمين أمين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم استكمالا لهذا الملف المهم اللي كنا قد بدأناه مع بداية يوم الأحد الماضي، الدستور المصري في الميزان الجزء السادس. هذا هو عنوان حلقة اليوم بإذن الله رب العالمين، وأسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والقبول يا رب العالمين. تكلمنا مشاهدين الكرام في حلقات سابقة، وتكلمنا وأكدنا حينما تحدثنا عن الدستور، وقلنا إن الدستور المصري بيحمل أشياء عديدة، فيه مميزات كثيرة، أيضا هناك سلبيات عديدة، ولكن المميزات كثيرة والإيجابيات كثيرة، وذكرنا منها مشاهدين الكرام. وقلنا إن الدستور المصري بأول دستور في تاريخ الدساتير المصرية، لا يضعه فرد، ولا يأمر به فرد، ولا تضعه لجنة في غرفة مغلقة، وإنما جمعية تأسيسية منتخبة من الهيئات التشريعية المنتخبة، البرلمان مجلس الشعب، والذي قام بانتخاب 32 مليون في أول انتخابات نزيهة، ومجلس الشورى، وانتخبوا الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. قلنا أيضا الدستور المصري أول دستور بتضعه لجنة منتخبة من هيئات منتخبة، فهذه ميزة لم تسبق في تاريخ الدساتير، وهذه الجمعية التأسيسية 100 عضو و50 عضوا احتياطيا بتمثل مختلف ألوان الطيف في المجتمع المصري. وليس صحيحا أن الإسلاميين كانوا يستحوذون على النسبة الكبيرة في الجمعية التأسيسية للدستور، ولكن بالأرقام ثبت أن نسبتهم كاملة كانت لا تتعدى 40% من عدد المتواجدين في الجمعية التأسيسية بألوانهم وأطيافهم المختلفة. قلنا أيضا أول دستور في تاريخ مصر يوضع علنا وعلى الهواء، والتلفزيون ينقل جميع مناقشات الجمعية التأسيسية، وليست في غرفة مغلقة ككل الدساتير السابقة. قلنا أيضا مشاهدين الكرام أول دستور لا تنفرد بوضع الجمعية اللي انتخبت لوضعه، إنما حوار مجتمعي لا نظير له، شاركت فيه الجامعات والنقابات العمالية والمهنية وكل أطياف الشعب المصري. وقلنا إن عدد المقترحات اللي وردت للجمعية التأسيسية للدستور بلغ 35,650 مقترح. أيضا قلنا أول دستور في تاريخ مصر ينص صراحة على الانتماء الإسلامي لمصر، لم يحدث في دستور سابق. أول دستور يتحدث عن اعتزاز مصر بالانتماء إلى حوض النير. أول دستور بتوضح فيه أبعاد كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية. أيضا مشاهدينا الكرام، من ضمن المميزات اللي موجودة في الدستور، أول دستور ينص على استقلال الأزهر الشريف، وكذلك يتحدث عن مسؤولية الدولة في الحفاظ على منظومة القيم. وأول دستور ينص على المجلس القومي لحقوق الإنسان، وينص على تعريب التعليم والعلوم والمعارف، وينص على محو الأمية في 10 سنين. وأول دستور ينص على نسبة من الدخل القومي للتعليم وللبحث العلمي، وأيضا 60% من مواد هذا الدستور جديدة مستحدثة لم يسبق لها وجود في الدساتير السابقة. وأول دستور ينص فيه على تحديد حد أدنى للأجور وحد أقصى، يعني أشياء عديدة. وأول دستور يوجب بتكريم شهداء الثورة وشهداء الحرب وشهداء الواجب الوطني ورعاية أسرهم. وأول مرة ينص، وهذه مهمة جدا، أول مرة ينص على أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا باستفتاء الشعب، وإذا قال الشعب لا يستقيل رئيس الجمهورية. أمور عديدة ومميزات كثيرة في هذا الدستور، وبأكد مرة أخرى أن الدستور ما هوش كامل، أن الدستور لا توجد فيه أخطاء، لا، الدستور فيه أخطاء، الدستور فيه مواد تحتاج إلى تعديل وتحتاج إلى تنقيح وتحتاج إلى إعادة لها من جديد، ولكن من خلال القوانين التي ستتم في مجلس الشعب. النهاردة مشاهدين كرام بنتكلم في حلقتنا النهاردة أيضا الدستور، بنتكلم عن الدستور والمواد الشائكة فيه، وتوضيح لعدة أمور شائكة في الشارع المصري الكل بيتكلم فيها، وفي حالة بلبلة موجودة في الشارع. محتاجين ان احنا بفضل الله رب العالمين النهاردة نزيل هذا الالتباس ونزيل هذا الشك، وبالنهاية عشان تيجي في النهاية تيجي تقول يوم السبت إن شاء رب العالمين، تقول نعم ولا تقول لا، بإرادتك وباختيارك. ولكن إحنا بنقول نعم، بنقول نعم ليه؟ لعدة أمور كثيرة. قبل ما أرحب بضيوفي أحب أقول خبر مهم جدا، إن قرار جمهوري بإجراء الاستفتاء على مرحلتين يومي 15 و 22 ديسمبر أصدر رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي اليوم قرارا جمهوريا بأن تجرى عملية الاستفتاء على مشروع الدستور على مرحلتين، السبت 15 ديسمبر السبت القادم والسبت الذي يليه 22 ديسمبر. وتضمن القرار أن تجرى المرحلة الأولى السبت المقبل في محافظات، المحافظات اللي هيبقى فيها الاستفتاء على الدستور يوم السبت القادم 10 محافظات يوم السبت القادم: القاهرة، الإسكندرية، الدقهلية، الغربية، الشرقية، أسيوط، سوهاج وأسوان، وشمال سيناء وجنوب سيناء. أما يوم السبت 22 ديسمبر يجرى الاستفتاء في 17 محافظة: الجيزة، القليوبية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، مطروح، البحر الأحمر، الوادي الجديد، بني سويف، الفيوم، المنيا والأقصر وقنا. بإذن الله رب العالمين تعدي ويعدي الاستفتاء على خير، وإن شاء رب العالمين تكون مصر آمنة مطمئنة بإذن الله رب العالمين. هبدأ نرحب بضيوفنا من اليمين. معنا فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور هشام راغب، عضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ورئيس مجلس إدارة جريدة الوسط الإلكترونية. أهلا وسهلا.
أهلا
سعداء بحضرتك دكتور.
أهلا وسهلا.
ربنا يبارك فيك. أيضا يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا معالي المهندس صلاح عبد المعبود، عضو مجلس الشعب السابق وعضو الجمعية التأسيسية للدستور. أهلا وسهلا. سعداء بحضرتك. ربنا يوفقك كده إن شاء الله.
يا رب إن شاء الله.
عايز أبدأ مع حضرتك من خلال أمور عديدة، إحصائيات كثيرة طبعا معانا إن شاء الله هنقول، ولكن عايز أبدأ مع حضرتك السؤال: لماذا كانت السرعة في إصدار الدستور؟
بسم الله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السرعة هذا قول فيه افتراء على جماعة التأسية. كلمات كثيرة قيلت: الدستور بيتسرق، الدستور بيتسرق، دستور يعني كلمات كثيرة قيلت. الحقيقة الأستاذ ملهم، إحنا قعدنا في جماعة التأسية حوالي 5 أشهر أو يزيد قليل في نقاش داخل اللجان النوعية لمواد الدستور. أولا يعني للإيضاح للمشاهد، جماعة التأسية أصلا لما بدأنا العمل قسمت إلى لجان نوعية: لجنة خاصة بالحقوق والحريات، لجنة خاصة بالدولة والمجتمع، لجنة خاصة بنظام الدولة وسلطات الحكم، ولجنة خاصة بالأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة. هذه 4 لجان رئيسية داخل جمعية التأسية. كل لجنة بتناقش بعض المواد الخاصة بهذا الباب في هذه اللجنة. نقاش طويل، ويمكن إحصائيات كثيرة مذكورة. نحن عملنا داخل اللجان النوعية 1622 ساعة عمل، دي كلها مناقشات لمواد اللجان النوعية.
نعم.
عدد اللجان النوعية كان 409 لجنة نوعية عقدت في خلال 5 أشهر، وعدد الجلسات العامة كان 49 جلسة عامة.
نعم.
وكان عندنا عدد ساعات العمل في الجلسة العامة 240 ساعة. كل دي ساعات بذلت وجهود بذلت داخل اللجان النوعية وداخل الجلسة العامة لمناقشة مقترحات الدستور. كان نعمل مقترح ثم تأتينا مقترحات على موقع الإلكتروني أو لجنة الحوارات المجتمعية، ثم نعيد مرة ثانية صياغة المواد، حتى انتهينا بعد حوالي 5 أشهر من وضع شكل شبه نهائي من مسودة للدستور.
نعم.
هنا بدأنا يبقى في جلسة عامة لمناقشة في الجلسات العامة نشط هذه المواد التي تم الانتهاء منها داخل اللجان النوعية. كان عندنا جدول زمني حطينه من بداية عمل الجمعية، لينا 6 أشهر طبقا للإعلان الدستوري ننتهي من الدستور، وبعد 6 أشهر بعد نهاية العمل رئيس الجمهورية بياخد المسودة عشان يطرحها للشعب في استفتاء شعبي. احنا كنا واخدين جدول زمني احنا ننتهي بالضبط يوم 30/11 الماضي، كده بيكون عدينا بالضبط من الوقت 5 أشهر ونصف والباقي عشان الاستفتاء الشعبي.
لا.
فاحنا في آخر ليلة اللي هي الليلة الأخيرة اللي كان دايما نتكلم فيها، اولا مواد الدستور في كل دستور العالم لابد ان يصوت عليها مرة واحدة، مش حاجة اسمها اصلا نصوت النهاردة ونروح نيجي بكرة نصوت تاني بقية المواد. كل المواد بتطرح قراءة واحدة، قراءة نهائية، ويصوت عليها الحاضرون مرة واحدة مادة مادة. هو ده اسلوب عمل الدساتير. احنا دخلنا اخر يوم كان الساعة 3 عصر الخميس وخرجنا الجمعة الصبح الساعة حوالي 7 من 7 إلى 8 صباحا. كل ده في عمل متواصل، نخرج نصلي ونرجع تاني، ناكل مثلا كلهم ونجي تاني، عمل متواصل. فده ما كانش سلق للدستور ولا سرعة في الدستور ولا تسرع، انما ده جدول زمني ماشيين عليه وانتهينا فعلا بالفعل طبقا للجدول الزمني المعمول به. فاحنا ما كناش بنناقش مواد، ما كنا بنصوت على المواد التي نقصت في خلال 5 أشهر ونصف، والنهاية تم صياغتها وتصويت بس موافق معترض ليس أكثر من ذلك. لم يكن هناك مناقشة ولا مواد جديدة ولا تعديل في المواد، إنما فقط مجرد تصويت على المواد لكي توضع في شكل نهائي تذهب رئيس الجمهورية يستفتي عليها الشعب.
طيب في كلام دكتور معالي المهندس صلاح عبد المحمود ان وده قال من ناس محسوبين على التيار الاسلامي، بيقول ان الدستور الجديد لا يحقق العدالة الاجتماعية.
دايما احنا عايزين اللي يتكلم يتكلم بنصوص ومواد. كلام مرسل يقول الدستور، يعني انا عايز اقول برضو وللحق من ساهم في صناعة الدستور بيقول ده افضل دستور في الدنيا، ومن لم يساهم ومن لم يقرأ الدستور يقول ده هذا أسوأ دستور في الدنيا. كلام كتير. فأنا أقول للمشاهد اقرأ وتدبر وفكر ثم اذهب إلى الصندوق فقل نعم أو لا. بقول لك الأول هذا دستور، اقرأ هذه المواد وبعناية، المواد الواضحة واضحة، إذا أشكلت عليك مادة اذهب إلى من تثق إليه من أهل القانون يفسر لك هذه المادة، او من كان في جمعية تأسيسية فس لك هذه المادة، بعد ان تقتنع تماما وتكون رؤية واضحة اذا فقول نعم او لا. هذا هو الانصاف، ما بقولهاش قول نعم ولا اقول لك قول لا الان، لكن اقرأ. فواحد يقول اصلا ما كانش لا يحقق عدالة اجتماعية، فين اللي في الدستور من مواد الدستور لعرض هذا الامر؟ دستور حضرتك دستور في كمية كبيرة جدا 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 من يعني عايز اقول لك حق المسكن، حق الرعاية الصحية، الحريات الكثيرة موجودة في الدستور التي لم تكن مسبوقة من قبل، ولكنها حريات منضبطة بضابط الدولة والمجتمع. الباب اللي احنا عشان بس المعضل يقول اصلا ايه حريات تؤدي الى كفر، كلام احنا سمعناه برضو من بعض المعترضين ان في ردة وفي كفر وفي يعني كلام عجيب بالدستور. كل كلام مع حضرتك منضبط بالمادة 81 في الدستور اللي بتقول نتمارس كل الحقوق والحريات داخل هذا الدستور طبقا لباب الدولة والمجتمع من هذا الدستور. اللي فيه المادة الثانية مادة الحاكمة الضابطة التي بتنص على ان مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وتفسيرها مادة 219 في اخر الدستور. لكن الدستور حقق امالا عريضة، حدد حدا اقصى وحد يعني ادنى للاجور والمعاشات، لم يكن هذا موجود من قبل، المعاشات لم تذكر من قبل. الدستور هذا حضرتك وضع معاشا للعمالة المؤقتة غير منتظمة، ومعاشا لصغار الفلاحين موجود في هذا الدستور، لما كنت ذاكر من قبل كان الفلاح قبل كده جنيه معاش ابدا، كان يطلع من ارضه وخلص ارضه خلاص، اذا مات ملوش معاش، الان اصبح في معاش للفلاح البسيط. وبالنسبة لتوزيع الاراضي على الفلاحين طبقا للعدالة الاجتماعية والمادة تنص على ذلك. كل شيء في الدستور شيء انا شايف من وجهة نظري انه جيد على الاجمال، لكن الافتراءات والكلام المرسل اللي بيبقى كلام من غير ضوابط هذا كلام يعني لا صح، لابد ان نقرا ونتدبر قبل ان نحكم على الاشياء.
جميل. دكتور هشام محتاج اتكلم معك في بعض الامور السياسيه عن اسباب حده المواجهه بين الاسلاميين والعلمانيين.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اولا انا اعتقد انه المواجهة الحالية بين الاسلاميين والعلمانيين في الحقيقة هي فيها برضو اجابة لسؤالك الاول عن هذا الخلاف اللي موجود الان على الارض حوالين الدستور. انا اعتقد ان معظم الشبهات اللي بتثار الان حوالين الدستور هي شبهات سياسية وليست في صلب الدستور، وليست في صلب الدستور. النهاردة سمعت لبعض الناس في بعض البرامج بعض المواطنين ممن يقول نعم أو يقول لا، فبعض الذين يقولون لا انطلت عليهم بعض هذه الشبهات. يعني بعضهم يقول أصل الدستور ما لهوش توافق كما يقال ليل نهار في الإعلام، ولكن الحقائق يعني وسياق الأحداث غير كده تماما. أعضاء الجمعية التأسيسية تم التوافق عليهم بالكامل أيام المجلس العسكري، وكان المنسق لهذا الأمر هو دكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، وكان متحمسا للغاية لهذا التوافق، لدرجة أنه لوما شديدا حمدين صباحي أنه انسحب من الجمعية قبل أن تبدأ. قال دي احنا متفقين امبارح بالليل نيجي النهاردة ده يحصل؟ ثم كما سمعنا ظل يعني هؤلاء الأعضاء اشتغلوا في الجمعية قرابة 5 أشهر مع بعض. معظم مواد الدستور نضجت وتم التوافق عليها خلال هذه الأشهر 5، عدا مواد قليلة. بعضهم أثار شبهة إن 6 أشهر دي غير كافية والآن إحنا مزنوين في الوقت إلى آخره. خرج الإعلان الدستوري بمد الجمعية 2 آخرين استجابة لهذه النداءات، وكان في فرصة حوالي 10 أيام ولا واحد رجع من المنسحبين إلا 2. طب انت قلتوا المدة قليلة، الآن تم مد هذه المدة. سمعنا أيضا بعض الشبهات السياسية يقول لك إذا كان الرئيس مد 6 أشهر طب ما كان يمد أيضا فترة التصويت عن 15 يوم بعد تقديم الدستور. طبعا القانونيون قالوا ان ده لا يجوز أبدا إلا باستفتاء آخر. أما 6 أشهر مدة الجمعية التأسيسية فهذه مدة تنظيمية، بل يجوز للجمعية نفسها أنها تمدها. أما إذا قدم الدستور لابد أن يستفتى عليه في 15 يوم، وإلا لا يستطيع الرئيس أن يمد هذه المدة إلا باستفتاء شعبي آخر. اللي عايز أقوله طيب إما إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ نعتقد أنه المعارضة الحالية الحقيقة بتقع في خطأ جسيم عندما تتصور أن خصمها الرئيسي هو التيار الإسلامي.
أي
ده خطأ جسيم جدا. خصمنا وخصم المعارضة هم فلول النظام السابق الذين يسعون سعيا شديدا الآن لإجهاض الثورة وإفشال الثورة، وهذا الخطأ الاستراتيجي في تفكير المعارضة الآن يعني يؤدي إلى تصعيد الأمور إلى ما يعني تحمد عقباه. خلينا نرجع لورا شوية، كيف قامت الثورة؟ الثورة قامت بداية بمجموعات من الشباب أكثرهم ليس له أي انتماء فكري، فمجموعة شباب صغار في السن كانوا هم الشرارة الأولى لهذه الثورة. بعد ذلك الذي دعم هذه الثورة لا شك التيار الإسلامي والتيار الليبرالي لا شك، فهؤلاء كلهم هم رفاق الثورة. قامت هذه الثورة ضد الاستبداد وضد نظام مبارك. لو اختلفنا الآن للدرجة التي تسمح لفلول النظام السابق أنهم يجمعوا نفسهم ويضعوا نفسهم في الصورة، هذا أمر في منتهى الخطورة. وأنا لازم طبعا في كده يعني لا يمكن نتغافل عن الكلام اللي قاله الدكتور البرادعي، بل كتبه في مقال له ولازم نقوله مرة واثنين وثلاثة. إيه ده راجل مسؤول، بل هو المنسق العام لجبهة الإنقاذ بتاعة المعارضة، فعندما يكتب بنفسه أن هناك تحالف للمعارضة تدعمه قوى النظام السابق ضد المشروع الإسلامي، هذا تفكير غلط بالمرة، هذا توجه غلط بالمرة، وهذا هو سبب الإشكالية اللي احنا فيها الآن. طبعا في خلافات حادة بين الإسلاميين والعلمانيين، اختلافات فكرية لا شك، والذي يهون من هذه الخلافات يبقى واهم، لكن الذي يجمعنا في مصلحة هذا الوطن في هذه الفترة ينبغي أن يكون أكبر من هذه الخلافات.
تمام.
الذي يفعله البعض الآن من محاولة الإقصاء والقضاء على الآخر، هذه محاولات عقيمة وغبية. لو أي طرف فكر في أنه لابد من إقصاء الآخر هذا واهم، هذا أسرع طريق لإفشال هذه الثورة. ارتضينا طريقا، طريق الحوار السياسي والمواءمة السياسية، فلابد أن نمضي في هذا الطريق إلى آخره. ولذلك في الحقيقة يعني أنا أناشد المعارضة السياسية إنها تراجع نفسها في هذا الأمر، خلاف المعارضة مع التيار الإسلامي خلاف على الأداء السياسي في المجتمع. صحيح في خلاف فكري عميق لا شك، لكن هذا الخلاف لن ينتهي، هذا الخلاف موجود من عشرات السنين، وهذا الخلاف يعني لا ينبغي ان احنا ندلس على الناس ونحطه من خلال مواد الدستور. دكتور البرادعي امس او اول امس يوم الاثنين كان عامل حوار، انا شاهدت هذا الحوار والله حزنت حزنا شديدا، لانني اعرف انه يقول بما لا يعتقد. يقول عن هذا الدستور ان هذا الدستور المفروض ان يوفر الحريات العامة، وهذا الدستور ليس به حريات. هذا كلام، اي مواطن يقرأ باب الحريات في هذا الدستور هيدرك على الفور ان هذا دستور متقدم جدا في هذا الباب. هذا الدستور متقدم جدا في هذا الباب، من اول الحريات الشخصية للحريات السياسية لحرية الاعلام، حرية الصحافة، حرمة البيوت، حرية التنقل، عدم جواز ان اي مواطن يتوقف كده في الشارع ويتفتش الى اخره. كل هذه الحقوق صارت مصانة الآن، فكونوا يقول هذا الكلام، هذا كلام غريب جدا. وبعدين يقول انه الآن وضعنا مؤسسة دينية هي المرجعية على كل قوانين البلد. اين هذا من الدستور؟ هذا مش موجود في الدستور ابدا. مؤسسة الازهر لم ينص ابدا على مرجعيتها في اي شيء ابدا يخص قوانين البلد الا فيما يخص الشؤون الدينية كما ورد في المادة الرابعة. إذن المعارضة السياسية الآن أخشى أنها معارضة ضد التيار الإسلامي وليست معارضة على مواد الدستور، لدرجة أن مقدمة الحوار مع الدكتور البرادعي في الحقيقة من الإجابات اللي سمعتها الست كانت يعني مذهولة. قرأت له كده من ورقة قالت له لو أنه ينبغي على الدكتور مرسي رئيس الجمهورية أن يخرج في التلفزيون الرسمي ويكلم الأمة ويدعو إلى حوار. قالت له دكتور برادعي هذا كلامك بالحرف، والرئيس في اليوم التالي دعا لهذا الحوار ثم أنت تقاطعه؟ ألا أصل الحوار مش جاد؟ الحوار مش جاد، أنت رفضت الحضور أساسا. إلى أنها في نهاية الحوار قالت له بالحرف، قالت له أنا من الإجابات اللي أنت بتقولها هذه كلها إجابات صدامية، ليست إجابات من يطلب الحوار. قالت له أنت بتجاوب كأنك مقاتل، أسلوبك مش أسلوب الحوار. قالت له اللي أنا شايفاه حتى أنه في عمق الموضوع وأساسه وقلبه هو عدم ثقتك في التيار الإسلامي، مش موضوع الدستور ولا مواد الدستور. فأنا أرجو من في الحقيقة جميع المواطنين إن هم لا يدلس عليهم بهذا الكلام السياسي، هذا كلام السياسيين. أمامنا الدستور موجود، اللي يقول لنا المواد ننظر في هذه المواد، اللي يحاول يلبس أي حاجة أو يقول أقوال مرسلة زي ما سمعنا من المهندس صلاح يلا أصل الحريات العدالة الاجتماعية. النهاردة سمعت واحد بيقول أصل هم ما نصوش في الدستور على عدم إن هم يعني يحضروا العمالة بتاعة الأطفال، وبالتالي الناس هتشغل الأطفال في المصانع ولا، وهذا مش موجود في أي دستور في العالم، لا يمكن ينص، لأن في مجالات الأطفال بتشتغل فيها زي المجالات الإعلامية والأفلام والتلفزيون، زي الأعمال الصغيرة بتاعة الأسر، واحد عنده دكان ولا واحد عنده كذا يوقف ابنه فيه أو بيه. وهذا موجود في كل دول العالم، بل بينص فيه في القوانين هناك إن هذا مسموح به ولا يحظر حظرا تاما في الدستور إلى آخره. فالمقصود اللي أقصده في خلاف حاد موجود، أرجو أن هذا الخلاف التيار الإسلامي على الأقل يعني لا يؤجج هذا الخلاف. أنا عارف أن الاستفزازات شديدة جدا جدا، وبسمع في بعض المقاطع على الانترنت شتايم وسباب من الإعلام العلماني للتيار الإسلامي، لكن التيار الإسلامي تيار مسؤول، ينبغي أن ينظر يعني نظر المسؤولية، والشعب سيميز إذا رأى حسن الخلق والتزام الأدب وعدم اللجج في هذه الخصومة السياسية على حساب الوطن. الشعب سيميز هذا.
جميل. مهندس صلاح، في بعض الشبهات المثارة حول الدستور وفي مسألة الشريعة الإسلامية بيتقال ان كل الاحكام التفصيلية للشريعة في المعاملات بانواعها والعقوبات وما شابه ذلك ليست من مبادئ الشريعة ولا تدخل في المادة المفسرة. تعال نرد على الاستفسار والشبهة دي
ببساطة حضرتك.
بس ببساطة بعد هنطلع لفاصل من اجل ان احنا نستقبل الدكتور محمد محيي عضو الجمعية التأسيسية للدستور من اجل ان هو يعني نسعد به وشرفنا ونستكمل حوارنا مع الدستور المصري في الميزان بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام،
والفرحة زائدة كبرى
سنعود بإذن الله
والبطري ما أبهى شراني يحفظنا يدعو للبهجة والبسر.
أوسكار تي في شوب دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبقة الفريدة من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية في السن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده. يعني الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من بشره بتاعتي واشعه الشمس، واستعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك اينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44 او تليفون رقم 011 55 34 او تليفون رقم 011 52 156. دائما تزف لكم البشرة مفاجأة القرن، وبعد طول انتظار زيت كنوف، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أظهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجاعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبت لبنتي وجزاك الله خيرا، والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز ترينا لبنت ابني، اللهم صل على
النبي ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله
الله يبارك لك.
المزيد تليفون رقم 25 25 55 44 او تليفون رقم 011 55 437 او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك او الاتصال باقرب دولة لك.
من بين القنوات قناة هلت وصداها يتردد قد احيا سنة قائدنا ولعفو الباري تتوجه.
الكل يريد استقرار البلد. كيف؟ متى؟ اين؟ من هنا؟ نعم نعلنها من قناة الرحمة. بداية الاستقرار، بداية ما يتمناه الشعب. الدستور. نعم للدستور. لقاءات حصرية على مدار الأسبوع، ناقشات وحوارات تبين لك لماذا نعم للدستور، وتعرفك ما الدستور وما لك وما عليك. نعم لاستقرار البلد. انتظرونا اليوم مع مجلس شورى العلماء. مع مجلس شورى العلماء. مع مجلس شورى العلماء. مع مجلس شورى العلماء.
شعب عظيم، صالح حضارة، راقي، حصن الإسلام، غيور على الدين، متقدم في العلوم والمعارف، العبقريات تولد في مصر، وأنا معجب بهذا الشعب صراحة، ولكن الخلل الذي أراه والاختلاف يؤرقنا كثيرا، وأنا أضم صوتي لصوت الشيخ محمد حسان، وخاطب المصريين، وخاطب الذين حطموا خط بريف، وخاطب الذين نصروا الإسلام مع صلاح الدين الأيوبي، وخاطب الذين أوقفوا الصهيونية العالمية، وخاطب أبناء الشهداء، حتى يقول أحدهم شاعر الشعب المصري يقول نحن الذين اكتشفوا الصبر في هذا العصر، وأقول لصناع العبقرية والحضارة أنتم إذا اختلفتم أيها المصريون من يتفق بعدكم؟ إذا دخل الخلل عليكم أتريدون أي بلد إسلامي يدافع يعني عن الأمة أو يقف موقفهم؟ أنتم 90 مليون، بلد العبقريات، بلد الثقافة، بلد المعرفة، نخاطب عقولكم وضمائركم أن تتفقوا من أجل مصر، من أجل الإسلام، من أجل الدين، من أجل الأبناء الذين في البيوت، من أجل القلوب الطاهرة، من أجل الأمهات، من أجل الأطفال. يا عقلاء مصر ويا رواد مصر، نحن إذا اختلفنا في العالم العربي نجعل المصريين يصلحوا بيننا، فكيف إذا كان الأستاذ الآن عنده اختلاف؟ أنا أناشدهم بالله عز وجل، بلا إله إلا الله، أن تضعوا أيها المصريون أيديكم في أيدي بعض، تعانكوا وتسامحوا من أجل الإسلام، من أجل العرب والعروبة أيضا، من أجل رسالتنا، من أجل قضية فلسطين، من أجل نصرنا أمام العالم، من أجل أن لا نشمت بين الأعداء ولا تشمت بين الصهيونية العالمية ولا أعداء الإسلام. فعسى أن أرى هذا العناد قريبا، نحن هذا يؤرقنا كثيرا، لأن مصر تعني لنا شيء عظيم في كرسي الريادة والحضارة والرسالة والدين.
دستورك دستورك زين أم فرح بيه الملايين.
دستورك دستورك زين أم فرح بيه الملايين.
دستورك دستورك زين أم فرح بيه الملايين.
يلا حنبني
مصر الثورة،
يلا حنبني
مصر الثورة،
إيد على إيد وصرح متين.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أجدد التحية والترحيب بحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بضيفنا اللي شرفنا في حلقة اليوم اللي بنسعد به، الدكتور محمد محي، وكيل حزب غد الثورة وعضو الجمعية التأسيسية للدستور. أهلا معالي دكتور.
أهلا بكم.
سعداء بحضرتك.
أشكرك على
دعوتك. أهلا وسهلا. أعود لحضرتك باشمهندس صلاح في مسألة إن أنا كنت بقول لحضرتك قبل الفاصل كل الأحكام التفصيلية للشريعة في المعاملات بأنواعها والعقوبات وما شابه ذلك ليست من مبادئ الشريعة ولا تدخل في المادة المفسرة.
طيب احنا بس عايزين نقرأ المادة عشان يبقى في توضيح. المادة تقول مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة. هنتكلم بس على مصادر المعتبرة عندنا في الشريعة. في عندي مصادر التشريع، مصادر متفق عليها، مصادر مختلف فيها. متفق عليها أربعة معروفة: القرآن والسنة والإجماع والقياس. مختلف فيها الاستحسان والاستصحاب وعن الصحابة وشرع من قبلنا إن كان يخالف شرعنا والعرف، يعني مصادر أخرى غير متفق عليها. ولكن الكل في النهاية هي مصادر للشريعة. أيضا مذهب أهل السنة والجماعة عندنا تشمل إمام أربعة، ومذهب أهل الظاهر يعني أبو حنيفة ومالك والشافعية وأحمد ومذهب الظاهرية. هو ده كده خلاص القول. إحنا بنيجي نتكلم في حاجة خاصة بالشريعة الإسلامية هنتكلم وهنتناولها من خلال المصادر المعتبرة ومن خلال مذاهب أهل السنة والجماعة. هل هناك قول أو حكم يخرج عن هذه الأمور؟ هل يخرج القول أو الحكم عن المصادر المعتبرة القرآن والسنة أو جماعة وخياس أو غيرها من المصادر اللي هي الأخرى، أو يخرج عن مذاهب السنة والجماعة؟ هذه المادة تفتح الباب أولا للاجتهاد وللبحث في المذاهب. ثم في النهاية هناك مشرع يعني قانوني صدع قوانين والتشريعات بناء على هذه التأويلات والتفسيرات اللي احنا ذكرناها. البعض فاهم انها مبادئ، والمبادئ ليس لها يعني مجرد بس احكام عامة. لما اقول مبادئ تشمل وحط فيها اصلا مصادر معتبرة، هل مبادئ الشريعة الإسلامية فيها حاجة اسمها مبادئ وليها ادلة كلية؟ هل في مبادئ جواها اصلا مصادر معتبرة وجواها احكام التفصيلية داخل المذاهب الفقهية الأربعة مع مذهب أهل الظاهر؟ كلام حضرتك أصلا بيبقى كلام في خلط، والخلط للأسف بينطلي على كثير من العوام. ولكن يعني أهل العلم لما تدبر في هذه المادة، أنا أرى أن هذه المادة عملت نقلة يعني 180 درجة داخل الدستور من 71 للدستور الجديد. لما توقفنا عند مبادئ الشريعة الإسلامية في تفسيرها القديم الدستور الماضي بتفسير محكمة الدستورية اللي هو المشاع والمنتشر قطعي سوء قطعي الدلالة، والمادة كان عن إن أشكالية كبيرة في فهمها، وكانت المادة فرغت من مضمونها بهذا التفسير هو المقصود بها المقاصد وده الأحكام القواعد العامة. لكن هذا التفسير مبادئ وشمول هذه الأمور داخل مع المبادئ الشريعة الإسلامية يعني أبطلت حجج كثير ممن يقول مثل هذا القول. فالكلام طيب. أظن واضح.
نعم دكتور محمد، عايز اتكلم مع حضرتك من خلال الحاجة الجديدة والحديثة للفقيه الدستوري نور فرحات، وهو بيقول ان المادة 225 بتبطل الدستور الجديد قبل الاستفتاء عليه.
هو امبارح كنت مع الدكتور محمد نور فرحات في قناة السي بي سي واثار هذا القول. اولا يرد عليه بنقطة، هو قال انه لابد ان يكون تحديد نسبة التصويت سابقة على الاستفتاء، وهذا فعلا موجود في قانون مباشرة حقوق سياسية اللي بينظم الاستفتاءات وبيحدد نسبة الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة للحاضرين، وبالتالي الأمر منتهي. فبهذه الفقرة بدون هذه الفقرة الأمر منتهي. لكن إذا حضرتك بصيت في المادة هتجد أن المادة بتقول الآتي. المادة بتقول يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء، ده الأصل.
نعم.
وبعدين فصلة منقوطة هيفسر تمام ما مقصود بموافقة الشعب. تمام، فبيقول ان موافقة الشعب بيقول وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء. انا مش شايف فيها عيب، ده معناه ان انا وانا رايح كمواطن اوافق او ارفض هذا الدستور فانا ادرك تماما ان موافقتي بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة يعني قبول الدستور، وان خلاف هذا يعني بطلان الدستور. انا لا ارى فيها اي مشكلة. واذا افترضنا ان هذه الفقرة غير صحيحة فقانون مباشرة حقوق سياسية فيما يخص تنظيم الاستفتاء يجب بهذا الامر ويتم خلاف، مفيش خلاف. وهناك اولى بقى من هذه طيب. يعني النقاشات الجدلية التي لا يعني دخلنا في البيضة والفرخة، اعتقد مصر محتاجة غير البيضة والفرخة نخش في الموضوع.
طيب عندك نخش في الموضوع في حاجة تانية في المادة الاولى. ايضا من ضمن الناس اللي بتتكلم بيقولوا ان المادة الاولى وهي بتقول بتصف مصر وصف جمهورية مصر العربية موحدة لا تقبل التجزئة، بيقولوا ان ده بيثير الشك في احتمال تجزئة الوطن وانفصال أجزاء منه.
المادة دي ترجع أو الفقرة دي محاضرة تقبل التجزئة تعود إلى دستور 23 عندما كانت مصر والسودان تحت حكم ملك واحد هو الملك فؤاد الأول ملك مصر والسودان.
أي.
وكان يخشى وقتها بل كان هناك يعني خوف عظيم من أن الاحتلال الإنجليزي يفصل مصر عن السودان وكان في انفصال فعلي رغم أن التاج كان واحد للبلدين. مصر الفترة الحالية ولسنوات قليلة سابقة وربما لسنوات يعني قادمة لا قدر الله هناك من يعمل من أبناء مصر سواء بحسن نية أو بسوء نية من خلال منظمات حقوقية من خلال منظمات خارجية تمام على توسيع الهوة بين ما كنا نفهمه من تنوع ثقافي مصري وما يفهمه هو من أثر هذا التنوع الثقافي سواء كان تنوع لغوي أو تنوع عرقي. نحن نفهم أن مصر فيها من الثقافات العديد وفيها من اللغات اللغة العربية وأهل النوبة لهم لغتهم وأهل سيوة لهم لغتهم وهذا كله تعدد يعلي من عظمة البلد ويعمل فيها ثراء. لكن البعض يرى في هذه الأمور مفتاحا للتدخل مفتاحا لعمل قلاقل. أعتقد أن هذه الفقرة إضافتها تقطع الباب وتقول أن كل من يعمل في إطار أن مصر لا تكون دولة موحدة أو أن مصر تقبل التجزئة فهو يخالف الدستور ومن ثم يعرض نفسه لخيانة عظمى. أعتقد المادة أو الفقرة كانت لازمة.
طيب أيضا من ضمن المواد اللي فيها كلام وبيتقال عليها أن هي أخطر من أخطر مواد مشروع الدستور ما جاء بالمادة 70 من جواز تشغيل الأطفال بعد تجاوزهم سن الإلزام التعليمي وكان أقدر أن النص يتكتب على تحريم تشغيل الأطفال على الإطلاق.
طيب هي الفقرة دي فيها خلاف بالفعل. تمام. هل يعني يرفض تشغيل الأطفال بالمطلق أم يقبل بالمطلق؟ يرفض بالمطلق القانون أو الموثقة الدولية والقانون المصري الآن بيقول أن الطفل 18 سنة فهل يتوقف عمل يعني هل نبدأ العمل من بعد 18؟ تعرف عندنا نسبة كبيرة من الأميين ونسبة كبيرة من المتسربين من التعليم وواقع الحال بتاعنا أن الفلاح المصري بيصحى الصبح بياخد الحيوانات بتاعته وبياخد أطفاله ويروحوا معاه سواء الحقل عشان يشتغل أو لو واحد عنده سوبر ماركت ابنه بيقعد جنبه فهناك عمالة أو أعمال يكون بها الأطفال تتناسب مع السن ولا تعطل عن الدراسة.
الدودة الدودة حضرتك لم الدودة ده
ودي
لم الدودة في 18 لم الدودة دي
صحيح.
مين هيلمع أصلا غير الأطفال لما في السن اللي هو وتناسبهم جدا
وبالتالي أصبحت دي القاعدة اللي احنا مش قلنا عليها قلنا إنه جواز تشغيل سن الأطفال قبل انتهاء سن التعليم الأساسي اللي هو تقريبا 16 سنة لازم في شرطين إنه يتناسب مع الطفل مع الطفولة وانه لا يؤثر في اداء التعليمي او في استمراره في التعليم. واعتقد المادة وان اثارت لغط بهذين الشرطين ربما تكون اكثر انضباطا وانا شخصيا انا كنت دائما اميل ان مثل هذه الفقرات التي تسبب لغط كان من الاولى حذفها بالمطلق وتركها للتشريع لكن طالما وضعت وطالما وافقت عليها الاغلبيه فانا اوضح للناس ان هناك شرطان الشرط الاول انه لا يعطل عن التعليم والشرط الثاني الشرط الثاني انه في عمل يناسب طفولته ولا يتعارض معه.
جميل. طب دكتور محمد هشام راغب في ايضا تصريح الان للدكتور عمرو حمزاوي بيقول اسكتوا الدستور بيدعو الشعب المصري اسكتوا الدستور ولا تسمحوا باختطاف مصر ماذا نرد انا كله
ان كان يقصد اسكتوا الدستور يعني يقولوا لا هذا حقه يعني احنا يعني لا يصادر على هذا الحق لكن أيضا لابد أن ينضبط هذا الكلام بالممارسة الديمقراطية اللي توافق الناس عليها الآن. النهاردة في مؤتمر جبهة الإنقاذ في حقيقة أزعجني كلام الدكتور أبو الغار لما قال أن لو 30% من الشعب رفض الدستور يبقى هذا الدستور باطل لأن معلوش إجماع يعني لو 70% قالوا نعم هو يرى أن يبقى ده دستور باطل وده كلام يعني كأنه يصادر الأمر قبل أن يعني يحدث وقبل أن يقع. في الآن الكلام كثير أو على أنه كان ينبغي أن الجمعية التأسيسية يبقى فيها توافق كامل. ولو حصل توافق كامل فإيه الداعي للاستفتاء؟ يعني لو كل القوى السياسية اتفقت على كل شيء لماذا يستفتى الناس؟ لابد يحدث شيء من الخلاف. وقدر التوافق اللي حصل على هذا الدستور يعني مدى بعيد جدا لكن انك تطلب توافقا كاملا هذا لن يقع ولا يقع في اي دستور. وممكن يعني نذكر بعض الدساتير المهمة دستور حضرتك الاوروبي اللي حصل عليه تصويت 3 مرات اول مرة كان عملوه في صيغة وثيقة ماستريخت ف فأول ما الدنمارك رفضت صقل انه لابد عندهم ان التصويت يكون بالاجماع بين كل الدول. بعد كده عملوا الدستور الاوروبي، جات رفضته هولندا وفرنسا. فرنسا رفضته، ده كانت يعني التي قصمت هذا المشروع بنسبة 55% 55 ل 45. محدش قال لا ده لابد ان كل الدول توافق عليه قبل ما يطرح للتصويت، فيش حاجة اسمها كده ابدا. فهذا الكلام الذي يعني يقال الآن أسقط الدستور، يعني بدل ما نقول أسقط لا معناها أنه روح قوله لا، وده من حق أي فصيل سياسي أنه يوجه يعني مؤيدي أو أتباعه إلى رفض الدستور لأنه شايفه مش مناسب.
تمام.
لكن الأولى في هذه الأيام القليلة أنه يخرج على الناس الدكتور عمرو حمزاوي أو غيره ويقول للناس علشان المواد 1 2 3 4، لا يكون الكلام بالإجمال وبشكل عام، لأن دوت يعني وزي ما قلت من شوية مثلا كلام الدكتور البرادعي لما قال إن هذا الدستور يصادر الحريات وما فيهوش حريات خالص، ده كلام يعني في الحقيقة ينبغي إنه يعني يفحص ويفصل فيه الكلام. ومرة تانية في الحقيقة أنا أطالب إنه إخواننا المعارضين وكذلك الطيار الإسلامي أن ينحوا الآن في هذه اللحظة الفارقة الخلافات الفكرية.
يا رب إحنا برضو بنوضح يعني ما يشاع وما يقال في الشارع بنقوله من أجل ما حضرتك ترد من أجل اللخبطة دي تتشال إن شاء الله وتزال بإذن الله رب العالمين. مهندس صلاح، أيضا في مسألة الشريعة المادة بيتقال إن المادة المفسرة، المادة المفسرة اللي هي 219 ليست من ابتكار اللجنة التأسيسية أو خاصة بهيئة كبار العلماء، بل هو التفسير الذي ذكره كثير من الدستوريين قبل المسودة، والشيء الوحيد اللي زاد هو الحصر على القواعد والأدلة الكلية في مصادر أهل السنة، وهو تحصيل حاصل ما دام الأحكام الشرعية نفسها لن تطبق.
برضو كلام يحتاج تفسير، يحتاج إلى تفسير وتفسير. هذه المادة بس للإنصاف اللي طلب تفسير لكتاب الشريعة الإسلامية ونطبق عليه الدكتور عمرو موسى. يا جماعة احنا عملنا اختلاف كتير، طب خلاص لازم يحط لنا تفسير واضح للمادة دي ونطبق عليه. هو ده اللي حصل فعلا، ده التفسير ده الأزهر، مشايخ الأزهر وضعوا هذا التفسير لنا، وداخل كمان تأسيس الدكتور محمد كان حاضر اللقاء وتوافقوا على هذا المعنى المفسر لكلمة الشريعة الإسلامية.
أي.
بس احنا فاهمين ان مش الفصيل الاسلامي بس اللي حطها، ده اللي اقترح التفسير ان يوضع تفسير بتاع عمرو موسى، ده للانصاف. والمذكره اللي وقع عليها من لجنه التوافق الداخلي داخل الجامعه التاسيسيه ومعجبه كبيره جدا من الاتجاه الاسلامي والاتجاه المدني، كان الدكتور محمد محي كان احد الموقعين، والدكتور وحيد عبد المجيد احد الموقعين، الدكتور ايمن نور احد الموقعين، الدكتور مهندس ابو علي ماضي احد الموقعين على تفسير الماده، كان الدكتور مدار الشرباجي معنا، الدكتور عمرو ادراج والدكتور بسام الزرقاء واخونا احمد سعد الازهري، يعني اطياف مختلفه داخل جامعه التاسيسيه
وقعوا على هذا
الماده على هذا التفسير. وهذا التفسير هو تفسير جيد فتح المجال امام الشريعه الاسلاميه. انا اقول وبما افهمي ان هذا الدستور يفتح الباب امام المشرع يبدا في تطبيق الشريعه الاسلاميه تدريجيا. هذا كلام اقوله واعنيه، أنا لا أقول أن الدستور سيطبق الشريعة الإسلامية غدا، هذا كلام أصلا يبقى كلام خيالي، لكنه يفتح الباب للمشرع في مجلس الشعب اللي جاي أو اللي بعديه في السنوات القادمة أن يعدل التشريعات والقوانين طبقا لهذه المادة، فنبدأ تدريجيا في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.
طب دكتور محمد، الدستور بيتقال أيضا أن الدستور المصري أغفل حق المرأة.
طيب اسمح لي الأول أعلق على موضوع المبادئ وتفسيرها.
أي.
تمام. حقيقة احنا يعني دخلنا في صراع استنفذ منا جهد كبير جدا، هذا رأيي الشخصي. تمام. من اجل في النهاية لا شيء، الكثيرون لم يقرأوا تفسير المحكمة الدستورية قراءة جيدة. المحكمة الدستورية قالت الآتي، قالت ان الاحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة هي احكام لو تقبل الاجتهاد لا اجتهاد فيها، وان ما عداها من احكام سواء احكام عدم قطعية الثبوت غير قطعية الثبوت او غير قطعية الدلالة او كليهما فهي احكام تتغير بتغير الزمان والمكان والظرف، وهذا هو فهم للشريعة، يعني هذا هو ما افهم الشريعة. فالمحكمة فسرت المبادئ على انها الشريعة. فاختزل البعض نص تفسير المحكمة في أن المبادئ ليست إلا كل ما هو قطع ثبوت وقطع الدلالة. عشان كده أنا بقول إن هذا التفسير لا يضيف جديد بصراحة من وجهة نظري، لا يضيف جديد على الإطلاق. تمام. وبرضو للتاريخ عشان أوضح، اقترحت وضع المبادئ وكان يعني كنا موجودين وكان هناك دور في هذا الأمر للكثير موجودين، لكن برضو عشان الإنصاف السيد عمرو موسى عندما اقترح انسحب قبلها بخمس دقائق أو رفض التوقيع لأن التفسير الذي أتى من الأزهر لم يكن يشتمل على كلمة المصادر المعتبرة، وأضيف هذا الأمر. تمام. وبناء على طلب الإخوة في حزب النور وحصل يعني شد وجذب، والشيخ حسن الشافعي قال أن الأدلة الكلية هي المصادر المعتبرة، مع أن هناك يعني أنا أرى شخصيا في اختلاف ما أعرفش هو فيه يعني. فده اللي خلى السيد عمرو موسى ينسحب عشان بس نكون منصفين. يعني من العيب كل العيب أننا دائما نتهم الطرف الآخر إذا خلفنا في الرأي. تمام. فللإنصاف الرجل طلب تفسير المبادئ وأتى التفسير ولم يكن شاملا على المصادر المعتبرة، اقترح الإخوة في حزب الدور في اتصالات تليفونية أن يضاف فأضيف، وأنا هنقابلنا لأن احنا فاهمين يعني من وجهة نظرنا يعني شايفين ما فيش مشكلة، هو نفس المحكمة قالت أدلة وقالت قواعد وقالت مصادر فما فيش مشكلة. تمام. الرجل اعترض على أننا أو على أنه تم تبديل ما جاء من الأزهر فانسحب قبل التوقيع، ده للتاريخ لأن دي أمانة لازم نقولها. فيما يخص المرأة، حضرتك تسمع اللغط اللي كان سائر على المادة 36 ثم أصبحت 68 ثم أصبحت لا شيء الآن. أعتقد أن الدستور المصري بإلغاء كلمة تعمل الدولة أو فقط تعمل الدولة على مساواة المرأة بالرجل في مجالات الحياة مع يعني عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، أعتقد أنه أقر أمرين. الأمر الأول أن المادة التي تتكلم عن المساواة بلا تمييز هي تساوي بين المرأة والرجل، بين الشيخ والشاب، بين الذكر والأنثى دون تمييز. وفي ذات الوقت أقرت أن مبادئ الشريعة تشمل أحكام الشريعة. وأنا أعتقد من وجهة نظري كإنسان أولا مسلم، كإنسان مؤمن بمدنية الدولة، أن ما فيش أي تعارض على الإطلاق، وبالتالي أصبحت طبقا للدستور 2012 مش تعمل الدولة على مساواة، لا لا لا، هي في مساواة متحققة في إطار الضابط العام للدولة وهو مبادئ الشريعة الإسلامية. عشان كده أرى أن هذا الدستور كفل للمرأة تمام ما يجب أن يكفل لها من الناحية السياسية من حقها حق الترشح، بل أن النص الدستوري فيما يخص ترشيح الرئاسة يفتح الباب واسعا لترشح للمرأة لمنصب رئيس الجمهورية.
طيب
اتفضل. أنا عايز بس أوضح شيء فيما عشان بيان جبهة الإنقاذ اللي ذكر اليوم، رغم أي شيء وكسياسي أرى أن البيان في منتهى الإيجابية، البيان على عكس ما توقع البعض إيجابي جدا، لأن البيان وجه الناخبين الذين يدعمون جبهة الإنقاذ إلى أن يصوتوا بلا، هذا اعتراف من جبهة الإنقاذ، وأنا أعتقد كان السيد عمرو موسى له دور كبير جدا في خروج هذا البيان بهذه الصورة، أنه نحن نعترف بمشروعية الاستفتاء ومن ثم نقبل بنتيجة الاستفتاء، وهذا هو الفهم السياسي، وده خطوة كبيرة جدا نحو التوافق. واعتقد يعني انا دائما احب انظر الناحيه الايجابيه، وكان ليا يعني حديث مع السيد عمرو موسى منذ قليل، واعتقد هو ده الفهم الطبيعي عشان بس الناس برضو تدرك ان الكل مصري. ممكن نختلف، ممكن انت تكون اكثر التزاما مني في الدين، انا اقل التزاما منك في الدين، انت تفكر بفكر غربي انا بفكر شرقي، لكن في النهايه اكيد كلنا بنحب البلد دي. فاحترامي كامل لكل اطياف الطيف السياسي المصري ونقدر دورهم، واؤكد ان بيان جبهه الانقاذ اعتقد انه يعني فتح الباب واسعا امام الاعتراف بمشروعية الاستفتاء ومن ثم الاعتراف بمشروعية الدستور اذا كان قرار الشعب نعم ان شاء الله.
طيب في ايضا في كلام على المادة 202 ان الرئيس هو من يعين رؤساء الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية، فبيقولك ان ما فيش جديد حصل.
لا في جديد طبعا، الجديد ان الرئيس اللي عندنا مش حسني مبارك، والجديد ان مجلس النواب اللي عندنا مش مجلس نواب كمال الشاذلي، والجديد ان مجلس الشورى اللي عندنا مش مجلس شورى صفوت شريف، انت عندك رئيس منتخب من الشعب، مجلس نواب منتخب من الشعب، ومجلس شورى منتخب من الشعب. مجلس النواب هو اللي بيراقب الحكومه، عشان كده طلع بره اللعبه، احنا جبنا المجلس المحايد اللي هو مجلس الشورى هو اللي هيتولى اقرار تعيينات الرئاسه. الرئيس هيسمي الدكتور فلان رئيسا للجهاز، فيذهب هذا المسمى الى مجلس الشورى في جلسه استماع او اكثر لكي يناقشوا هل هذا الرجل يستحق هذا المنصب ولا لا. اذا اقر انه يستحق يصدر قرار بالتعيين، اذا لم يقر تعاد القرار مره اخرى، وده اللي معمول في امريكا. يعني يجب دائما الا للاسف نحن كمصريين نحترف جلد الذات، دائما ننظر الى نفسنا نظره ما اعرفش ليه النظره الدنيا دي، امريكا بتعمل كده واحنا اقل من امريكا. النقطه الثانيه برضو للانصاف، هذه الماده يعني فيها يعني زي ما بيقولوا دواء فيه سم قاتل، هذه الماده وضعت فقرة أو عدلت في اللحظات الأخيرة أو في اليومين الأخيرين، ودي أحد الأشياء اللي أنا اعترضت عليها بشدة، وأتمنى أنها تأخذ الآن أو دخل في الحوار الوطني الشغالين فيه مع السيد نائب الرئيس، أنها أعطت حق العزل لرؤساء أو أصبح رؤساء مستقلة ولجنة رقابية قابلين للعزل. ده تضييع بالمطلق لكل الجهد اللي بذل في اللجنة، وكان الباشمهندس صلاح احد اقطابها، لانك انت نسفت فكرة ان يكون الجهاز مستقل، ان انت تقول له انا قادر اني اعزلك حتى لو من خلال مجلس الشورى. واعتقد المادة دي يعني من المواد اللي انا اراها يعني
مش عايز
نعم تحتاج، وهي هي في خلال الحوار اللي مع السيد نائب الرئيس من ضمن المواد اللي احنا طرحناها للتعديل، عايز انها تنزل ان شاء الله في الاستفتاء المقرر ان شاء الله بعد انتخاب مجلس النواب
باذن الله.
في شغله بس يا دكتور مهمه بالنسبه للماده دي بالذات، ان كثيرا ما اسمع وفي حوارات وحتى بيبقى في حوارات معايا في اماكن اخرى يقول لك بص يعين رئيس جمهوريه رسائل هيئات مستقله وجنه رقابيه، عملته ايه بقى؟ وما بيكملش الجمله. بعد ما وافقت مجلس الشورى، دي نقطه مهمه جدا جدا، احنا عاوزين نقول اصلا احنا عندي ثلاث جهات منتخبه في المجتمع.
ايوه،
رئيس جمهوريه بيسمي، ومجلس الشورى منتخب اراده شعبيه بيوافق، ومجلس الشعب تعرض عليه تقرير هذه الاجهزه الرقابيه. يبقى عند اصلا كده بفعل دور الرقابه الشعبيه على كل المجالات، يعني اللي سمى رئيس منتخب واللي بيوافق مجلس منتخب واللي يراجع هذا التقرير للاجهزه الرقابيه المستقله، ايضا مجلس النواب مجلس منتخب اراده شعبيه. لان الوضع البعض اصلا النقطه دي بالذات مصر جدال وجدل ورجع حسني مبارك تاني وعملت طرق جديد، لا ده لا يستطيع رئيس الجمهورية أن يعين هذا الرجل إلا موافقة مجلس الشورى، إلا موافقة مجلس الشورى لا يملك. كان قبل كده يعمل إيه؟ بيطلع قرار جمهوري بتعيين فلان الفلاني رئيس جهاز المحاسبات، خلصت، ولا يملك عزله، كان بيعينه ولا يملك عزله، لكن هو كان بيطلع قرار بتعيين، فكان يبقى عنده ولاء لمن عينه، لأن مش هو اللي عينه، ده اللي عينه مجلس الشورى. ودي النقطة اللي الدكتور محمد بيتكلم عليها، إذا كان مجلس الشورى هيعينه هيبقى برضه عنده تحسب من هذا المجلس، يبقى الان شغال انا ممكن يعزل المجلس يسحب منه يعني يشيله بقليه عزل. المهم ان الماده بس فيها كل الاجهزه الرقابيه الشعبيه الموجوده كلها بتعين هؤلاء وتراقبهم وتسميهم.
طيب. ولا توجد بديل لهذه الاليه، يعني من ينتقد هذه الاليه لا يجد بديل، يعني عندما تسال احدهم اعطني بديلا عن هذه الاليه لا يعطيك بديل، يطلب منك ان تفكر انت. ونحن فكرنا وجدنا ان هذا هو البديل الافضل.
طيب دكتور هشام، حاله اللغه اللي احنا موجودين فيها الان وفي في الشارع المصري بكل اطيافه والوانه وتوجهاته، متى ينتهي هذا اللغط ويعني ونبقى مثلا يبقى احنا اللغط قاعدين بنتكلم في الدستور وفي مجموعه بتتكلم عن الدستور بوجه عام، انا معارض الدستور، طب انت معارض الدستور ليه؟ ما يقولكش انا معارض، ده ضد الحريات، ضد المراه، ضد الفلاحين، ضد وضد ضد. ولكن حينما تقرا الدستور بتجد مواد بتنص على المراه وبتنص على الفلاحين وبتنص على كل ذلك. طب متى تنتهي حاله اللغط اللي موجوده في الشارع؟
اعتقد انه الاحتقان اللي موجود احتقان سياسي، وقله في الحقيقه هي اللي يعنيها ان مواد الدستور دي هتحقق تقدم للبلد ولا لا. بمعنى ان البعض الان يرى انه نجاح هذا الدستور هو نجاح للدكتور مرسي او نجاح للطيار الاسلامي، ودي نظره غير صحيحه. ايام نظام مبارك يا دكتور كان في الحقيقه النظام كان بيسعى انه التيار الليبرالي والتيار الاسلامي كل منهما يتخندق في مكانه ويعمل قنابل دخان بينهم حيث ما حدش يسمع التاني ابدا، زي فرق تسد.
أيه.
فهذا ادى الى انه في شيء من التوجس دائما موجود، بل شيء من سوء الظن. طيب كيف يفك هذا الاحتقان؟ من احنا نسمع بعض، نتحاور مع بعض، اطلع راسي شويه من الخندق بتاعي وابص على اخويا اللي قدامي دوت، احنا في مركب واحد شئنا ام ابينا. احد المفاتيح لكده كنصيحه للطيار الاسلامي وللطيار الاخر ان احنا نتعرف على بعض ونسمع بعض. في الحقيقه يمكن من اكثر من 100 سنه دي مشكله عميقه موجوده، كثير من رموز التيار الليبرالي او العلماني ثقافتهم الاسلاميه محدوده جدا، وكثير من رموز التيار الإسلامي ثقافتهم السياسية أو معرفتهم بالشأن العام محدودة للغاية.
صحيح.
فدي بتعمل إشكالية. أضرب لحضرتك مثال، مرة زمان الأستاذ محمد حسين هيكل وده من رموز الليبرالية الكبيرة في القرن العشرين، كان من الأحرار الدستوريين، وبعدين له بعض الكتابات الإسلامية، كتاب حياة محمد، فله عاطفة إسلامية. قرأت له كتابا عن رحلته إلى الحج، هو قايل في مقدمة الكتاب، قال أنا سمعت كده في الراديو إذاعة المجر، فسمعت فيه أديب مشهور قوي عندهم أنا بحبه، ففوجئت أنه أسلم وأعلن في الراديو أنه فور إسلامه سيذهب إلى موسم الحج. فقال الموضوع ده حركني جدا، ده أنا بيقوله علي يعني عندي عاطفة إسلامية وكده، فقلت لازم أحج. فبيقول لما أخذت هذا القرار أخذ كل الرموز السياسية يجوني زيارات يعزوني يعني ويحاولوا يصنوني عن هذا القرار، يعني إيه عقل مش كده. المهم قال لا صممت، وبعدين كاتب بقى مذكراته في رحلة الحج بالتفصيل، طبعا راجل أديب وأسلوبه جميل، لكن تتبين في ثنايا الكتاب أنه أبسط مبادئ الفقه ودي مش عارفها، تندهش، وراجل مثقف جدا ودماغ كبيرة، فإزاي ده حصل؟ فده طبعا يعمل شيء من العزلة. أذكر واحد من إخواننا قريبا من التيار الإسلامي، واحد مشايخ، طلع في يعني إحدى القنوات يشتم جامد في نجيب محفوظ وروايته أولاد حارتنا، وبعدين التقيت به فبقول له حضرتك قريت الرواية؟ قال لي لا، إيه اللي خلينا أقرأ الكفر ده؟ قال لي واجب علي أقرأ الكفر؟ فقلت له لا، الواجب عليك إنك ما تتكلمش عن حاجة ما تعرفهاش. حتى قال لي بس أنت كتبت ضد الرواية دي من سنوات طويلة. قلت له كتبت الحاجة اللي أنا قرأت الرواية دي وأنا طالب في السنة زمان جدا. فأنا أقصد العزلة ديت، كان الإمام أحمد رحمه الله يقول كلمة جميلة، من جهل شيئا عاداه، من جهل شيئا عاداه. أنا ما أعرفش اللي قدامي يفكر إزاي، فمن بابه أبقى كاره للداء. فهذا يعني لابد من وجود جسر. الآن إحنا أبناء وطن واحد وفي مركب واحد. بارح شفت قدام مسجد ربع العدوية والله مواطن بسيط، ولعله أمي من شكله يعني أو من رافع كده يافطة كبيرة قدام في وسط المظاهرة، يقول يا إخواننا في ميدان التحرير والله بنحبكم، والله أبلغ من كلام أي سياسي، لأنه هو شايف أن المواطن قدامه اللي معارضة كمواطن لا السكة مفتوحة معاه، لكن الرموز السياسية أو النخب الكبيرة
صراع.
للأسف يعني اللي هو بتزداد لدرجة بقى أنه ممكن البعض يستبيح لنفسه الكذب أو لوي الحقائق أو المغالطات يعني الشديدة في، وهذا أمر مؤسف جدا. حضرتك بتسأل نعمل إيه أو طريقة، إن شاء الله بعد ما تهدأ مسألة الدستور أرجو أن البعض يتقدم لهذا وأن يحاول يعمل جسر فكري، من إحنا نقعد إحنا في مركب واحد، عدونا مشترك في الداخل هم فلول النظام السابق، عدونا في الخارج القوى التي تسعى لإفشال الثورة، وهذه لا ينبغي لأبدا لأي وطني مصري أنه يتعاون معه، زي اللي بيحصل الآن في دبي. هذا أمر يعني الخلافات الوطنية لا يجوز بها أبدا الاستقواء بالخارج، هذا نزاع داخلي.
نعم.
ما يصحش أبدا أي حد خارجي نسمح له حتى أن يقول رأيه في الموضوع.
دكتور محمد، المستشار طارق البشري كان معترض على الدستور من خلال مادتين، بيقول أن المادتين دول صعبين جدا وفيهم لغط كبير. المادة 235 اللي فيها بيتكلم عن المحكمة الدستورية، بيستمر رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم 10 أعضاء بالعمل في المحكمة على أن يعود باقي الأعضاء إلى أماكن عملهم التي كانوا يعملون بها قبل تعيينهم بالمحكمة. بيتكلم بيقول إن ده تدخل في المحكمة الدستورية العليا وهذا لا يجوز.
طيب، أولا أنا صريح ولا أخفي ولا أتجمل عشان الناس تبقى عارفة الحقيقة. إحنا كان عندنا مشكلة سببت أزمة للدستور وسببت الأزمة اللي إحنا فيها في نهايات أعمال الجمعيات الأساسية. المشكلة الأولى صدور الإعلان الدستوري قبل انتهاء الجمعية بأسبوع، وده اللي خلى يعني الشعرة أو كانت الشعرة اللي قسم الظهر البعيد. آخر مجموعة من الطيار المدني أجبرت على الانسحاب بما فيهم الحزب اللي أنا بنتمي ليه، كنا أقلية أمام يعني اعضاء الهيئه العليا في احزابنا اللي كانت شايفه ان احنا مستسلمين دون مقابل، ما ان احنا كان رؤيتنا مختلفه طبعا، لكن في النهايه كان اعلان دستوري جاء في وقت قاتل وقسم المجتمع واسرع جمعيات اساسيه. وكان في نفس الوقت كان يوم 2/12 في متوقع احكام المحكمة الدستورية العليا، كان الناس خايفة ومرعوبة من الاحكام اللي هتصدر. انا عشان اكون منصف هقول اللي حصل في الاربع ايام دول عشان الناس تبقى عارفة عشان ارد على هذا السؤال. احنا انسحبنا او الحزب اعلن انسحابه يوم السبت مساء اللي هو كان موافق يوم 23/11 قبل التصويت باربع ايام. حد 2/3/4 كان الدكتور ايمن نور وانا معاه تمام، كنا بنقوم بجهد ربنا موفقنا فيه، جمعنا القوى الوطنية عند فضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر اللي قبل الرعاية وتكبد مشاق الدعوة، واحنا ساعدنا في هذا الامر بما فيهم الكنائس الثلاث وكله جه عشان نحاول نجمع المنسحبين ويعودوا تاني
تمام.
وفي هذا الاطار ايضا في خلال اربعة ايام دول ولا نخفي سرا قابلنا قيادات المحكمة الدستورية وتأكدنا من رول المحكمة انه لا توجد جلسات يوم 2/12 فيها اي شيء يمس يمس الجمعية التأسيسية.
لا يوجد شيء؟
لا يوجد شيء في رول المحكمة، بل وكنا وسطاء في ان يعقد السيد رئيس الجمهورية مع احد نواب رئيس المحكمة جلسة طمأنوا فيها تماما ان المحكمة لا يمكن تحت اي ظرف بموجب المخول لها قانونا ان يمتد اثر عملها الى اعلان دستوري ومن ثم لن تقترب من اي مؤسسة قائمة. انا بقول الكلام ده عشان ده واقع خلاص، احنا خلصنا ده تاريخ عشان الناس بس تبقى عارفه. رغم كل هذه التاكيدات
اللي ما كانش موجود في الرول،
مفيش في الرول، في الرول 2/12 قضايا تخص حل الجمعيه التاسيسيه او مجلس الشورى تمام. لكن
اسوا كان نظر المحكمه الدستوريه قضيه حل التاسيسيه كان متحدد له 2/12
المحكمه لا ما انا هكمل. المحكمه قررت او احد نواب رئيس المحكمه خرج في الاعلام واعتقد ده كانت مقصوده اعتقد يعني تمام، وقال ان المحكمه لا يمتد اثر عملها الى اعلان دستوري، يعني بيقول ان اعلان دستوري اللي صدر من يومين وحصن اعمال التاسيسيه والشورى خلاص قفل الباب تمام، اطمئنوا اهدوا شويه. كل هذا لم يطمئن، وكل هذا يعني كل الكلام ده مع الخوف من 2/12 ومع الازمه اللي سببها الاعلان الدستوري، فعايزين ننقذ الرئيس من الورطه اللي هو يعني وقع نفسه فيها تمام. بقت العجله في التاسيسيه اسرع مما ينبغي، فللاسف ما حدث في اخر يومين اساء لنا كلنا، لان احنا كان عندنا قاعده ارسال مستشار غرياني ما لا نتفق عليه يترك لاجيال قادمه، فاذا بشعب مصري يفاجئ ان احنا حاطين عمال وفلاحين، ان احنا بنضع عزل سياسي، ان احنا بنحط ماده انتقاليه للدستوريه غير اللي اتفقنا عليه، وده ادى رغم ان كان في انطباع ايجابي جدا بالجهد اللي بذل خلال 19 ساعه، ده جهد كان رائع وايجابي والجلسه كانت رائعه جدا، لكن في نفس الوقت هذه الاشياء اضافه للتصويت الشهير في الماده 139 ب 16 ثم بعد 48 ساعه فبقوا 4، ده اعطى انطباع ان الدستور فيه سم قاتل على خلاف الواقع. عشان كده بقول ان هذا الدستور الان يدفع ثمن اخطاء سياسيه حقيقيه ارتكبتها النخب السياسيه بمجملها. ده من جهه، من جهه اخرى التيار الاخر انا بنتمي اليه كان دائما يستسهل الانسحاب والتجميد، اسهل حاجه اجري المعركه اهي، لا انا هنسحب يا سيدي والله المعركه اهي، يجب ان تجلس وتتمركز وتقاتل وتحارب وتجادل وتناقش حتى نصل الى حل. لا، كان دائما التيار المدني اللي انا بنتمي اليه يعني يستسهل الانسحاب والتجميد. اعتقد هو درس اتعلمناه، درس تمام، ان المصلحة العليا للوطن يجب ان تقدم على مصالح الاشخاص ولو كان رئيس الجمهورية، وعلى مصالح الاحزاب ولو كان الحزب الحاكم.
نعم.
وان مصلحة الوطن يجب ان تقدم على مشاعرنا الشخصية وعلى انتماءاتنا تمام، ولو كنا منتعدين من اسلوب معاملة كان بيتم معانا. اعتقد الدرس كان قاسي، واحنا دلوقتي بندفع ثمنه في كل الصراع السياسي. انا بعتقد انه ده اسبابه الرئاسية، ودي احد اسبابه الرئاسية. الخلاصة عشان ما اطولش على حضرتك، انا عايز اقول ان رغم كل هذا الخلاف السياسي الذي ادى الى الواقع اللي احنا فيه، الا ان دستور مصر، هذا الدستور وان كان في بعض المواد انا بعترض عليها، ان في الاخر دستور محترم. من ضمن المواد بقى اللي تسببت فيها او كان فيها المشكله نص المحكمه الدستوريه اللي بتقول عليه، كثير من اعضاء الجمعيه كانوا اعضاء في مجلس الشعب الذي حل، ومن ثم وانا بقول هذا اللفظ ولا 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 اخشى في الحق لو ما تلاقي، اصيبوا بعقده المحكمه الدستوريه كلما اتت سيره، وصحيح يا دكتور شاهين مصطفى مشلون صلاح، كلما اتت سيره المحكمه الدستوريه ركبه 100 عفريت
الا انا طبعا
ولذلك انا فعلا المحكمه الدستوريه انتقم منها في النص الاصلي، الجهه القضائيه الوحيده على خلاف كل جهات وآيات القضاء الموجوده في الدستور التي صحب اختصاصها، والجهه الوحيده التي غير فيها النص الانتقالي على خلاف ما رأته لجنه نظام الحكم. ومع ذلك عشان برضو للتصحيح، بنقول ان الحوار الوطني اللي ساري الان مع نائب السيد الرئيس هذه المواد سيعاد ان شاء الله طرحها على ما كانت عليه عشان نصوب تمام خطأ وقع، لان في النهاية احنا عايزين الدستور ده ان شاء الله يكون دستور محترم يعيش عقود. فانا معك في مقال المستشار البشري عنده حق، وبنعد المستشار البشري وبنعد شعب مصر ان هذا الامر سيحقق من خلال التزام رئاسي والتزام القوى السياسية باننا سنطرح مواد للتعديل الدستوري في اول جلسة المجلس النواب ان شاء الله.
بس طيب. انا دكتور منهم عزيز محمد، احنا كنا زملاء في لجنة واحدة، لجنة نظام الحكم اللي كان فيها المحكمة الدستورية، وكان في اتفاق بيننا يمكن احنا الاثنين بالتحديد وتأكيد عليه بتقليل عدد اعضاء
ده شيء مفروغ منه طبعا.
كنا بنقصد من 18 او 19 ل 11 طبعا، ولا كنا بننظر لا فيها شخص معين نقصيه او نبقيه خالص. احنا كنا العدد 19 لما جلسنا مع بعض المستشارين من المحكمة الدستورية وحكوا لنا كده باختصار المحكمة تشتغل ازاي وعدد المحكمة قد ايه، وقالوا هم 7 والباقي كله كده موجود. فكان ده الحوار الدار بيننا، يبقى لازم عدد المحكمة ده يقل لان بتكلف من الدولة تكاليف عالية جدا. قلنا يبقى العدد ده 11، ولكن لما حطينا العدد 11 ده والله ما نظرنا لا المستشار هاني الجبالي اللي الكلام ده يتردد كثيرا، ما نظرنا لهذا اطلاق، ولا عارف هي ترتيبها كام في الكشف، ولا هي رقم كام، ولا هتطلع ولا هتخش، لان بيقول اصلا اذا لقيتوها رقم 13 فقلت يبقى العدد 11. ايه الكلام العجيب ده؟ تشكيك ملوش لازمه. احنا كنا متفقين داخل اللجنه على ان عدد المحكمه تقول ايه يبقى 11 7 و4 احتياطي او 9 و2، ده كان لسه مجال الحوار 9 ولا 7، لان فرنسا عندها محكمه دستوريه 9 وفي غيرها اصلا في اماكن ثانيه 11. ولكن الحوار اللي كان داير عشان يبقى العدد 11 ده لم يقصد به شخص بعينه ولا تربص بالمحكمة الدستورية عشان العدد يقل من اجل شيء، لكن ده كان موضوع اصلا ده توافق داخل الجمعية بعد النقاش.
انا عايز بس اكد اسمح لي دكتور كلام باشمهندس صلاح. اولا احنا اخترنا العدد 11 واخترنا تحديد العدد لان المحكمة الدستورية المصرية كانت الوحيدة من بين المحاكم العليا في العالم التي ليس لها عدد محدد لا في دستور ولا في قانون. وما يكون الدائرة فيها 7 ويكون عدد قضاة المحكمة 20 من المؤكد ان هناك شبهة استغلال سياسي.
أيه.
تمام، 7 للدكتور هشام، 7 للبشمهندس صلاح. نحن نريد ان ننقل بالقضاء المصري المحترم وهذه المحكمة العريقة عن هذه الشبهة، عشان كده اصرينا على 11 ولم نكن نعلم ترتيب مين. لكن برضو للتوضيح النص الانتقالي، لان برضو انا سالت بعض الفقهاء الاكثر، انا في النهايه لست متخصص في القانون. هذا النص الانتقالي يعني عوده كل من كانوا في هيئه المفوضين في المحكمه السوريه الى المفوضين، يعني لن يخرجوا خارج المحكمه، سيذهبوا الى المفوضين، وبالتالي اعتقد ان الامر ربما سينسحب على 1 أو 2 بكثير.
طيب الماده الثانيه ايضا الماده 236 الخاصه بالعمال والفلاحين، ومنذ دستور 64 تقرر مبدأ أن يكون العمال والفلاحين نصف مقاعد المجلس النيابي بحسب أنهم يبلغون ما يصل إلى نحو 80% من الشعب المصري، وهم العاملون في مجالات الإنتاج كلها، وأنهم يفتقدون الوسائل والمواقع التي تمكنهم من الظهور الاجتماعي. أيضا في كلام على المادة أن هي بيمثل العمال والفلاحون بمجلس النواب بنسبة 50%، ويعتبر عاملا كل من يعمل لدى الغير بأجر، ويعتبر فلاحا كل من عمل بالزراعة 10 سنوات على الأقل، وذلك لمدة دورة برلمانية واحد. في كلام كتير على الفلاحين وبيقولوا إن الدستور أغفل حق الفلاحين.
لا، من ناحية أغفل حق الفلاحين الدستور لأول مرة ينص وبوضوح على الفلاح وان كله معاش وان الدولة طمع الزراعة
والريف والبادية،
يعني الموضوع اصلا الفلاح اخذ حق جيد في هذا الدستور. لكن الامر الثاني حضرتك، احنا كان عندنا اشكالية كبيرة او في المجلس اللي فات والمجالس السابقة، كان لا يمثل داخل مجالس النواب لا عمال حقيقيين ولا فلاحين حقيقيين. انا اعرف احد الزملاء مهندس زميل لينا في نقابة المهندسين، وراح تنازل عن النقابة وجاب صفة انه عامل من اتحاد الصناعات والعمال ودخل مجلس الشعب، لانه اصلا انا واخد انا عامل وليس عامل العمال. وفي نفس الوقت بعض اصحاب رؤوس الاموال عندهم اراضي زراعية كتير جدا مع حياة زراعية، وكمان سألوه شرطة او لو جيش او استاذ في الجامعة او غيره، يعني بشخصية من شخصيات وعنده حياة زراعية، بيدخل مجلس الشعب الحيازة دي انه اصلا فلاح وهو ليس فلاح. فدي امور كانت منتشرة ومفهومة، والعمال لم يمثلوا من قبل ولا الفلاحين، والفلاحون لم يمثلوا من قبل داخل المجالس النيابيه بحقيقه. احنا عملنا حاجه اسمها المجلس الاقتصادي الاجتماعي. المجلس ده حضرتك اصلا ده مجلس منتخب على درجتين، عباره عن النقابات المختلفه في المجتمع بترشح منها اعضاء لهذا المجلس الاقتصادي الاجتماعي. دور المجلس ده ان كل التشريعات المجلس الشعب بتعرض عليه الخاصة بالبيئة وبالحياة الداخلية داخل المجتمع تعرض على هذا المجلس هذه التشريعات قبل أن تصدر، كأنها أصلا بالضبط كده استقراء للواقع وقراءة لحالة الناس قبل ما يصدر قانون، عشان لما يكون قانون يصدر بقاش فيه معارضات. وده مجلس موجود موجود أنا أصلا في الدستور، وعملنا للعمال في مجالس الإدارات المنتخبة في القطاع العام نسبة 50% للعمال من مجالس الإدارات المنتخبة. بالنسبة للجامعات الزراعية أو التعاونات الزراعية أصلا أصبح فيها النهاردة الفلاح بيمثل بيقن 80% من الجامعات التعاونية الزراعية وغيرها، فدي أمور كلها حضرتك ده بديل حقيقي ووضع للأمر في نصابه. ثم وضعنا الأمر أيضا الدورة دي دورة 4 سنوات أو الدورة اللي جاية أصلا في المجلس الدورة القادمة بيمثل فيها العمال الفلاحين، وضعنا أصلا ضابط للعامل وسعنا شوية مجال ضبط العامل ان كل ما نعمل عند الغير، واصبح النهارده موضوع العامل ده موضوع متسع. اللي عايز اقوله لو والله اصلا العامل في المجتمع ليه حق ياخد الانتخابات، لو هو فعلا راجل عنده رؤيه وعنده فكر وعنده واجب في المجتمع بخدمات بظهور جيد في المجتمع سواء كان سياسيا او اقتصاديا او عمليا بين الناس سيخوض الانتخابات وبنزاهه يدخل. لكن مساله كوته، طب انا هاخد كوته للعمال كوته للفلاحين وكوته للمراه وكوتا للمهندسين وكوتا للاطباء وكوتا هتبقى النهارده اصلا ايه؟ ما انت لما عملت كوتا لحد خش الكوتا دي هتبقى
احنا عاوزينها. هو بيتقال يعني برضه باش مهندس الدكتور محمد في مساله ان بيتقال ان العجيب ان الحكم الخاص بنسبه العمال والفلاحين بيرد في اخر نصوص مشروع الدستور ويتكرر لمده برلمانيه واحده، وحتى في هذه الدوره الواحده كيف يستقيم ان تعتبر النسبة صحيحة مع بقاء اشتراط شهادة التعليم الأساسي اللي بتجعل من يستفيد من النسبة خارج الغالبية لمن يعتبر حقيقة عاملا أو فلاح.
طب أنا عايز أوضح بس أولا أنا ضد هذه المادة.
أنت ضد المواد كلها بقى؟
لا محمد أصلا لا كان ضد المادة، مش عايز أصلا يذكر عمال فلاحين خاص.
الدستور يجب أن يكون منزع للتمييز. أنا كنت ضد فكرة إضافة عمال فلاحين خاصة أنها جت في الوقت القاتل زي ما قلت لحضرتك. تمام؟ لكن خلينا في الواقع. الواقع أن أولا أنت حضرتك ذكرت موضوع التعليم الأساسي ما كان موجودا في دستور 71 كان إجادة القراءة والكتابة. يعني شهادة نحو مش واحد نحو الأمية. تمام؟ لا احنا النهارده خلينا شهادة تعليم أساسي يعني أمضى 9 سنوات في التعليم يعني واحد ما إعدادية، وأعتقد ده حد أدنى مقبول في دولة فيها 40% من الأمية. دي نقطة. النقطة الثانية فيما يخص التعريف اللي موجود زي ما قال باشمهندس صلاح التعريف وسع كثيرا من صفة العامل والفلاح، وربما طبقا لهذا التعريف يستطيع رئيس الجمهورية يترشح بصفة عامل، وبالتالي اعتقد انه احنا حطينا عامل وفلاح
شايفك المع من وظيفتين رئيس
الجمهورية. ايوه بالظبط دي المشكلة. تمام؟ فحطينا عامل وفلاح فعليا، لكن اعتقد عمليا انه ما فيش عامل وفلاح. دائما هذه المواد تفتح الباب للتحايل زي ما الشيخ الصراحة دائما تفتح الباب للتحايل، وخلاص انا مش هقول رايي لانها هي ماده انتقاليه هتطبق مره واحده، وانا سجلت اعتراض عليها في الجلسه، واعتقد ان خلاص احنا امام امر واقع. ربما راى البعض انها ماده انتقاليه بين فتره كان دائما في 50% من الفلاحين وفتره لن يكون فيها، لك لدوره واحده ندي سماح. ربما
طيب ربما هنيجي للماده 136 واللي فيها كلام كتير ايضا من الدستور اللي حددت شروط الترشيح لرئيس الجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، فبيتقال إن ده بيسمح للرئيس أن يكون مزدوج الجنسية يحمل مع الجنسية المصرية جنسية دولة أخرى.
لا إزاي ده؟ فكمل بحرك الفقرة غير حامل لجنسية لم يعني لم يسبق لا يعني غير حامل لجنسية دولة أخرى. ده في شرط الأبوين والجدين على هذه الفقرة يمكن أن يكون مزدوج. إنما الرئيس لا يمكن أبدا أن يكون قد حمل جنسية دولة أخرى.
أنا أخشى أن كل نسخة معك نسخة غير أصلية.
لا 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 لا
أخشى
لا.
من ذلك.
لا لا أنا معايا أصلية والله.
المادة عندنا أصلا هي 134 مش 136. فكده في ديفولت يعني.
المادة بتقول
134.
المادة بتقول
تمام. في الكتيب
يشترط في مدير الكتاب. الكتاب بتاع كل بايظ بقى.
134.
يشترط فيما يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى. ده منتهي يعني ما ينفعش خالص يكون هو شخصيا الزوج في أي لحظة.
يبقى دي كانت جزئية المستشار طارق البشري بيتكلم فيها قبل
على قديمه
قبل التعديل الجديدة بقى في النهاية.
المشكلة إن ده فعلا في نسخ للدساتير دستور كثيرة مش هي النسخة النهائية. فأنا أذكر الدكتور عمرو حمزاوي من يومين ثلاثة كان بيناقش برضه في جلسة من جلسات في المسودة اللي كانت مقالها مثلا من شهرين. المادة 34 كانت فيها المادة كانت حذفت بقى فيها حذف. مسألة التمييز
على سبيل الجنس المادة دي عدلت مع
البشوان
بتاعة الترشح دي أن يكون مصريا من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى دي ما كانتش موجودة
هي دي
دي أضيفت
ده آخر هو ده آخر آخر هو ده الدستور معانا
لا ما أنا فاهم يعني قصدي دي أضيفت
في نعم كانت قبل كده كانت موجودة نسخة بالنسخة اللي قبل كده كان فيها النص وعدل خلاص ده كده آخر تعديل
النسخة النسخة اللي موجودة في الموقع بتاع الجمعية هي نسخة اللي قراها الدكتور
طب ما هي دي 104
النسخة السابقة أو النسخة السابقة كان بعضها بيسمح أن يكون الرئيس كان مزدوجا لكن وقت الترشيح تخلى عن الزواج الجنسي إنما النسخة النهائية منصب الرئيس منصب خطير لا يجب ابدا يكون في تعدد ولاءات فالموضوع
يعني
مطلق
يعني ده على على يعني على على السنين كلها ولا في سن معين
لا على الاطلاق ما يكونش حمل جنسيه طول عمره مصري قح منذ الولاده
والابوين
الابوين هو طالما مصري قح يبقى عارف ان الابوين مصريين يعني مصريين اسره زي بيقولوا يعني اصليين تمام مش بالتجنس لكن ربما يكون احد واحد منهم او الاثنين حملوا جنسيه دوله اخرى مفيش مشكله انما الرئيس نفسه لا يمكن ان يكون
يعني الاب او الام لو ما حد معهم جنسيه ده بيسمح له بالترشح
يسمح دي تنطبق على الشيخ حازم يعني تنطبق عليه بس يفك الحصار اللي على المدينه يعني.
لا خليه موجود
لا الحصار جاي هنا للاسلام والله لا نختلف
لا يعني موضوع ثاني
طيب
نتناقش بعد
موضوع ثاني
نيجي للدكتور هشام لمساله ان احنا واحنا بنتكلم عن الدستور في امور بتبقى مغلوطه ان ممكن بتجيب جمله من الماده ومحدش بيكملها
بالظبط
ممكن ناخد الجملة دي وأقولها للناس وتشاع في الفضائيات وفي الصحف إلى غير ذلك فالمتلقي المشاهد أو القارئ لما بياخد الجملة دي يقولك لا ده صح ده الدستور ده أنا هروح أقوله لا فاحنا محتاجين أيضا نوضح أن لما حد يجي يقرأ الدستور لابد أن يقرأ المادة كاملة
نعم أنا بس خلينا أرجع سنة لموضوع العمال والفلاحين لأن برضو ده عليه كلام كتير قوي نعتقد أنه اللي توصلت إليه الجمعية كان أمر طيب جدا من عدة وجوه أولا أنها نصت على أن الكلام ده يكون لدورة برلمانية واحدة أعتقد كمان أنه الآن مجلس الشورى الجديد مش هيكون فيه هذه النسبة
لا خالص
فالآن كخطوة انتقالية قسمتها على يعني حتتين أولا أنها دورة واحدة والأمر الثاني أنها لمجلس الشعب مش لمجلس الشورى لكن هناك مسألة ثالثة مهمة جدا في الحقيقة وأنا أرجو أن في الفترة اللي جاية تعالج هو ليه كان نص العمال والفلاحين موجود ما كانش كوطة بالمعنى وكان موجود لسبب بسيط أنه آليات الانتخاب آليات الديمقراطية في العالم الآن بتجعل للمال أثر بالغ جدا في العملية الانتخابية في إحصائية حضرتك مجلس الشيوخ الأمريكي 80% من أعضائه يمثلون 1% من الشعب لأن الانتخابات بتحتاج فلوس فلوس كتيرة جدا وإحنا لسه في بداية الطريق ومع ذلك شفنا مجلس الشعب اللي فات إيه اللي حصل فيه في الأموال الضخمة التي يعني بذلت ده بيخلينا نقول إيه إن مجلس الشعب أو مجلس الشورى لن يكون ممثلا حقيقيا للشعب بل سيكون ممثلا بنسبة كبيرة للطبقة الغنية في الشعب وده أمر فيه خطورة فنعمل فيه أنا أعتقد أنه البرلمان القادم بإذن الله تعالى لابد أن ينظر في هذا الأمر الكوتا أمر هيعمل مشاكل وهيفتح ثغرات لمشاكل لكن أيضا أن احنا نعمل كوبي وبيست من الآليات من الغرب لينا خاصة في العملية الانتخابية محتاجة تروي ومحتاجة نظر يعني في هذا الأمر لو نعرف الآن انتخابات الرئاسة الأمريكية كم جمعت فيها الأموال بتخلي أن أصحاب رؤوس الأموال هم في الحقيقة أقوى قوة في الدولة العميقة في الغرب لأنه اللي بيدفع في الآخر إذا كانت الانتخابات تعتمد بشكل كبير جدا على الفلوس لأنه يعني عايز أقول حضرتك يعني دي الآليات اللي موجودة دلوقتي كنا بنتكلم شوية على الدستور الأوروبي أنا قرأت إحصائية لما رفض الدستور الأوروبي في فرنسا 55-45 العدد الناس اللي صوتوا كان حوالي 70% أكثر من نصفهم لم يقرأ الدستور طب ما بيكون رأيه من إيه؟ من أشياء كثيرة منها الإعلام من يملك الإعلام؟ في العالم كله مش في مصر يعني أصحاب رؤوس الأموال في الحياة في مصر يمكن أمر أسوأ كمان أكثرهم من فلول النظام السابق فأنت الآن بتجعل سطوة للمال على القرار السياسي فدي مسألة سيئة جدا. أرجو أنها طبعا مش عارف تعالج إزاي طبعا الفترة اللي جاية، لكن حتة عمال وفلاحين ليست سيئة على المطلق، لأنها كان يعني لها داع. أنه صحيح التطبيق كان سيء جدا، لكن أنت عايز مجلس يمثل الشعب، مش عايز مجلس يمثل طبقة محدودة جدا من الشعب، وإلا مع الوقت ربما يصطدم مع المصالح الحقيقية للشعب. اللي حضرتك بتقوله بقى ان البعض يعني اخذ مادة من الله، فطبعا يعني ارجو من الجميع ان يلتزموا الامانة السياسية، سواء كان هيقول نعم او لا. مش بس اللي بيقول لا بيخبي حتة، احيانا برضو بيقول نعم يعني عايز يخبي حاجة تحت السجادة، وده برضو مش مناسب. صحيح. يعني الامانة السياسية تقتضي انه لا نعرض، ولو يعني
الايجابيات والسلبيات.
وبعدين لا يمكن يكون الدستور يعني القرآن، يعني لا يمكن عمل بشري. لا لابد، ولو قعدنا نفل فيها نطلع فيه برضو، لانه ده
كلما تقرأ تطلع فيه طبعا.
الامام الشافعي في مقدمة كتاب الام، في المقدمة يعني معنى كلامه، قال على فكرة هذا الكتاب فيه أخطاء كثيرة، لأن ربنا قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
نعم.
فده عمل بشري بطاقة البشر، وهذه الطاقة. خمس ست شهور، وسبق يعني أن يمكن البعض بين الدستور الأمريكي حضرتك اتعمل في أقل من 4 شهور. ما اتعملش بقى زينا من دستور 71 خدنا منه حاجات، اتعمل من الصفر، لم يكن عندهم سابق الدستور في أقل من 4 شهور، ولم يتوافق الناس عليه، كانوا 55 عضو، اللي وقعوا عليه 39. فما نجلدش نفسنا ونظن ان احنا هنأتي بوثيقة لا يأتيها الباطل، يعني لا يمكن أبدا. وبعدين برضو معلش يا دكتور، برضو في دعوة بتتقال كثير في الإعلام، أصل الدستور ده بتاع 100 سنة قدام. من قال هذه المقولة؟ جميع الدستور الأمريكي أفضل المواد اللي اتحطت فيه اتحطت بعد 10 سنوات في تعديلات. فده أبدا أي برلمان من حقه أنه يضيف أو يعدل أو يلغي، بلاش الفزعات ديت. الدستور ده بتاع 100 سنة، إذن لابد أنه ما يخرش المية، الكلام ده فيه تفزيع للناس.
جميل. الدكتور محمد، المادة 48 اللي بتنص على حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائل وسائر الإعلام إلى آخره، زملائنا في زملائنا الصحفيين بيتقال ان كان يجب على الدستور ان يعني يمنع الحبس في جرائم النشر ويكتفي بالحكم بالتعويض عنها حتى تكون لدينا صحافة حرة قادرة على نقد وكشف جرائم الفساد والسلبيات في المجتمع دون خوف او رهبة من تقييد الحرية.
طيب نتكلم بموضوعي. الدستور لم يجعل على راس حد ريشة، رئيس ولا قاضي ولا صحفي ولا اي حد. تمام. اذا الصحفي اخطا مهنيا يحاسب مهنيا.
تمام.
وده دور المجلس الوطني للاعلام اللي الناس ما بتقربلوش كقراءه، بيعرف الحقوق والحريات، ولا كتاب المجلس الوطني اللي هيقوم بالتنظيم والتقييم. تمام. وضع المعايير والتقييم.
ده هيبقى مكان ايه؟ المجلس الاعلى للصحافه.
ده كوكتيل بقى، مكان المجلس الاعلى للصحافه على وزاره الاعلام، على النقابه في جزء منها، كوكتيل مجلس هيقوم
يعني الصحفي هيتساوى بالناس اللي شغاله في التلفزيون.
لا، ما هو المجلس يشمل كل وسائط الاعلام بما فيها الصحافه. لان ممكن يكون في المجلس اكتر من شعبه. تمام. المجلس بيقوم بتنظيم كل وسائط الاعلام، ويقوم بعمل اكواد ومعايير عمل مهنيه لكل نوع من انواع الاعلام، ويقوم بتقييم هذه الوسائط طبقا لهذه المعايير. تمام. يترتب عليها بقى يعني عقوبات، غرامات زي النظام الاوروبي، كله غرامات. تمام. لكن اما 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 نيجي نتكلم بموضوعيه. تمام. صحفي النهارده اخطا خطا مهني، اكيد هينطبق تحت هذا الامر. انما صحفي النهارده تمام كل يوم والتاني بيطلع مقال يدعو الى مثلا انفصال سيناء، يدعو مثلا الى 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 فتنه، هل هذا يعامل ان ده خطا مهني؟ طبعا لا. انا راجل منتمي للدار المدني، بنتمي للطريق الليبرالي، وبقول لك طبعا لا. تمام. دي مش حريه صحافه، عشان كده وزيلت هذه المهني قطعا لا. هناك فرق، هو ده النقطة. عشان كده احنا قلنا مفيش حد على راسه ريشة، لا رئيس لا قاضي لا صحفي. واي حد عايز يجادلني في هذا الامر انا قادر على مجادلته للصبح. من يخطأ مهنيا غرامات وفقط، غرامات وفقط، واؤكدها تحتها 3000 خط. والمادة 48 بتقول ايه فيما يخص الصحف؟ الانذار والتعطيل والاغلاق الا بحكم قضائي. هذه الماده، هذه الفقره كانت موجوده في الاول يا باشمهندس صلاح.
أيه.
وطلب الإخوة الصحفيون حذفها. طب حذفت، فلما حذفت طالبوا بوضعها فوضعت، فلما وضعت طالبوا بحذفها. أنا بكلم كلام تمام. الواضح أن الإخوة مش فاهمين الموضوع. إذا حذفت حضرتك هذه الفقرة تمام، فأنت تسمح بالتعطيل والغلق بقرار إداري، لكن كونك تقول حكم قضائي معناه أن في قانون ينظم هذه الأمور وأن من يتحكم فيها هو القضاء تمام. ومن ثم إذا لم نكن نقبل أن عندنا قضاء مستقل أو نبتغي قضاء مستقلا، فلتقبلوا أيها الصحفيون بأن الصحف تغلق من باكر بقرار إداري. حزب الحرية والعدالة بيحكم، مش عاجبه جريدة الوطن يلا نقفل. حزب غد الثورة بنتمي إليه بيحكم، مش عاجبه جريدة النور يلا نقفل. أعتقد هذا كلام لا يليق. عشان كده المادة أنا معترض على الجزء اللي أضيف من المجلس من 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 نقابة الصحفيين، أنا شايفه في يعني إضافات غريبة. إنما فيما يخص حبس الصحفيين أنا وضعته لحضرتك، فيما يخص الحكم القضائي ده إيجابية وحماية وتحصين للعمل الصحفي من تدخل الجهة الإدارية والتنفيذية في الصحف.
في النهاية مهندس صلاح رائد عبد الدستور،
أنا هقول هي كلمة
أي.
والدستور في مجمله جيد وفي المجمل جيد، والدستور عمل بشري احنا بذلنا فيه أقصى ما استطعنا، تعبنا وسهرنا وقرينا، عملنا جلسات استماع وبحثنا أبحاث كثيرة، آخر وصلنا لهذا بعد هذا الجهد لهذا المنتج الذي بين أيدينا هو هذا الدستور والنسخة الحقيقية. ويعني جهد بشري قابل أن يكون فيه نقص، قابل يكون فيه محتاج تعديل بعد كده. مادة 281 المادة 218 تعطي الحق للبرلمان أنه يعدل في الدستور، يحذف أو يضيف أو يغير مواد الدستور. ولذلك أنا أقول أن هذا الدستور في مجمله جيد، سيحقق كثيرا من أمال وطموحات شعب مصر العظيم بإذن الله تعالى.
الدكتور هشام، أنا راضي في الحقيقة يعني بنسبة كبيرة جدا عن الدستور، و يعني ليه رجاء عند زملاء حضرتك الصحفيين هم يخفوا ضغطهم شوية على الدستور. دستور في باب الإعلام في هذا الدستور عالي جدا. نقطة اللي حضرتك سألت عليها في قضية مشهورة في الولايات المتحدة حصلت بعد غزو العراق، إني صحفية في نيويورك تايمز اسمها فاليري بالم أظن سربت اسم عميلة في وكالة الاستخبارات الأمريكية في خبر لها، حوكمت وصدر ضدها حكم بالسجن وسجنت. احنا ليس يعني لسنا بدعا في هذه الامور، ده ممكن واحد صحفي ينشر حاجة تعمل بلبلة في البلد كلها. يعني انا مش عايز ادخل في تفاصيل، يعني زي القضية بتاعت رئيس تحرير الجمهورية ما نشر وقتها كان ممكن يعمل بلبلة شديدة جدا في القوات المسلحة. يعني هذه الامور ينبغي انها تؤخذ بقدرها، فلسنا بدعا في هذا. فانا ارجو انه شايف خاصة في الصحافة الخاصة هجوم شديد جدا على الدستور، مع انه يعني الحقوق المكفولة الان في الدستور الجديد، واهمها ان اي واحد ممكن يصدر صحيفة بمقدر يعني بمجرد الاخطار.
يعني
احنا بنتكلم على حاجة عالية جدا.
تمام. نعم. دكتور محمد، يعني كلمة اخيرة بتقولها للمصريين الموافقين والمعارضين لمشروع الدستور.
انا اقول للناس ان ربنا ما قالش نقول نعم ولا ربنا قال نقول لا، لكن ربنا قال اقرأ، فمن يذهب يجب أن يكون قد قرأ، فإذا قرأ ولم يقتنع فليقل لا، وإذا قرأ واقتنع أن في هذا الدستور أعظم أبواب الحقوق والحريات مش بس في مصر يمكن على مستوى العالم، وأن في توازن سلطات حقيقي وسلطات محددة رئيس الجمهورية، فليقل نعم وأنا سأقول معه نعم إن شاء الله
بإذن الله رب العالمين. هتقول يا دكتور
نعم إن شاء الله؟
مهندس صلاح
سأقول نعم وسأدعو إلى نعم.
أنا أظن المهندس صلاح هيقول نعمين.
ربنا يوفقك يا رب والأزمة تعدى على خير كده إن شاء الله، ويعني مصر تنعم بالأمن والأمان والاستقرار والسكينة يا رب. اللهم أمين. والحب والألفة بين جموع الشعب المصري، اللهم أمين. في النهاية مشاهدينا الكرام باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير، أبدأ من اليمين دكتور محمد هشام راغب عضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا مهندس صلاح عبد المعبود عضو مجلس الشعب السابق وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، شكرا جزيلا لحضرتك. وشكرا للدكتور محمد محي وكيل حزب غد الثورة وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، شكرا جزيلا. جزيلا على وضوحك وصراحتك. ربنا يكرمك واحنا سعداء بيك وبنسعد بكل الاراء اللي دايما بتبني البلد. طالما احنا بنختلف في الاراء لك رايي وانا ليا رايي، طالما في ادب الحوار وادب الخلاف موجود بيننا، طالما انت ليك وجهه نظر وانا ليا وجهه نظر ولكن نتعامل بحب واحترام وادب بيننا، هذا لا شيء في ذلك. المهم ان احنا بنقول يلا نبني مصر ويلا كلنا نذهب الى الاستفتاء يوم السبت القادم باذن الله رب العالمين. وقلنا ووضحنا في البدايه ان الاستفتاء هيجرى في على مرحلتين، واحب اقول الكلام ده نهايه علشان بس تبقى الامور واضحه معانا ان شاء الله. هو يوم السبت القادم المرحله الاولى هتبقى في 10 محافظات، في القاهره، الاسكندريه، الدقهليه، الغربيه، الشرقيه، اسيوط، سوهاج، اسوان، شمال سيناء وجنوب سيناء. المرحله الثانيه يوم 22 ديسمبر في 17 محافظه، الجيزه، القليوبيه، المنوفيه، البحيره، كفر الشيخ، دمياط، الاسماعيليه، بورسعيد، السويس، مطروح، البحر الاحمر، الوادي الجديد، بني سويف، الفيوم، المنيا والاقصر وقنا. بنقول في النهايه يا رب احفظ مصر من ابنائها قبل اعدائها. احبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.